بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا بيمن علينا، بلغنا رمضان وعلمنا القرآن في رمضان، فضله ورحمته سبحانه وتعالى جعلنا نقرأ القرآن نتعلم ونفهم ونتدبر. ناس كتير جدا طبيعي انها تفرح حاجات كتير في الدنيا. واحد يفرح بشغلانه جديده، واحد يفرح ان هو اتجوز، او واحده تفرح ان هي اتجوزت، او يفرح بعربيه، او يفرح بموبايل، حاجات الدنيا الطبيعيه ان الواحد ممكن يفرح بيها. لكن الفرحه الحقيقيه هي الفرحه بنعمه القران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره يونس: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللي عايز يفرح الفرح الحقيقي هو الفرح بنعمة القرآن. هو خير مما يجمعون، أفضل من أي حاجة ممكن تجمعها في حياتك. شوف ربنا وصف القرآن بإيه، وصفه بإنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هو ده الحاجة الوحيدة اللي الواحد مفروض يفرح بها بجد. والله يا جماعة محتاجين نفرح بنعمة القرآن. أن الأوان بقى أن احنا نقرأ القرآن، ومش بس نقرأه، محتاجين نتعلم القرآن، محتاجين نفهم آيات القرآن ونتدبر القرآن ونخلي القرآن يغير حياتنا. سمعنا كلام ناس كتير جدا في حياتنا. أن الأوان أن احنا نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل خالق السماوات والأرض، أفضل كلام وأعظم كلام كلام الله، وأحسن الحديث كلام الله عز وجل. فالفرح الحقيقي والله هو فرح بنعمة القرآن. فرح بالدنيا ده طبيعي، الواحد يفرح بحاجات كتير في الدنيا، لكن الفرحة الحقيقية إن الواحد يفرح إن ربنا أنعم عليه بالقرآن، نعلمه وفهمه القرآن. هنبدأ النهاردة بإذن الله مع سورة التوبة. سورة التوبة من السور الصعبة، صعبة على الواحد في تدبرها الكلام عنها. مش صعبة عشان معانيها صعبة أو كلامها صعب، لا بالعكس، كلامها سهل جدا، أي حد ممكن يقرأه ويفهمه، فاش كلام صعب كتير. لكن هي صعبة عشان هي بتكشف الواحد قدام نفسه. والله كأن الواحد واقف قدام مراية شاف نفسه على حقيقتها، عرف هو من الصادقين ولا لا مع الله عز وجل. علشان كده من أسماء سورة التوبة اسمها الفاضحة أو الكاشفة، لأنها نزلت فضحت صفات المنافقين. تقريبا ما فيش صفة من صفات المنافقين إلا وذكرت في سورة التوبة. كأن المسلمين كانوا بيمشوا في شوارع المدينة أو يعرفوا المنافق من غيره، لأن هم خلاص بقوا يطبقوا عليه الصفات اللي نزلت فيه في سورة التوبة. فالواحد بيخاف جدا وهو بيقرأ سورة التوبة، والله بيخاف إن أي صفة من الصفات اللي ربنا وصف فيها المنافقين في السورة إنها تكون بتنطبق عليه، ما يكون بيعملها ومش واخد باله، يكون واقع في مشكلة من المشكلات دي. عشان كده الواحد محتاج يركز جدا جدا مع سورة التوبة، ويعرف ربنا وصف المنافقين بإيه، ويحاول يتجنب أي صفة من الصفات دي، يحاول يبعد عنها، يحاول ما يتشبهش بأي صفة فيها. سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. غزوة تبوك دي كانت من أصعب الغزوات اللي خرج فيها النبي مع الصحابة. 800 كيلو تقريبا بعيد عن المدينة في عز الحر في شهر 8، كل 7 من المسلمين تقريبا بيبدلوا على دبة، بيبدلوا على حصان أو على جمل. ظروف صعبة جدا، وكان في الوقت ده هي فترة حصد ثمار المدينة. التمر بدأ يطلع، فالفترة اللي بينتظرها المسلمين طول السنة عشان يجنوا الثمار في المدينة. فالوضع صعب جدا والفتنة شديدة جدا. فالظروف الصعبة اللي نزلت فيها سورة التوبة والظروف الصعبة اللي مر بيها المسلمين في غزوة تبوك كان سبب في ظهور فئة كبيرة جدا من المنافقين في المدينة. قعدوا يدوروا على حاجة كتير جدا جدا عشان ما يخرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا اتكلمنا سنة اللي فاتت عن تفاصيل صفات المنافقين، أحوالهم، كلامهم، كانوا بيقولوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز يتعرف على تفاصيل أكتر ممكن يرجع لسلسلة السنة اللي فاتت اللي كانت بعنوان هدايات السور والأجزاء، ويسمع درس سورة التوبة. لكن كلامنا النهاردة هيبقى عن معنى معين موجود في سورة التوبة بصورة كبيرة جدا، هو معنى الصدق. عشان كده عنوان درس النهاردة هو الآية اللي في سورة التوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب ايه هو الصدق اصلا؟ الصدق كلنا عارفينه، ان الواحد يبقى صادق، يعني الواحد يبقى يقول الحق في كلامه، ما يخافش من حاجه، حتى لو الحق ده فيه ضرر ليه او فيه ضرر لحد من قرايبه او حد بيحبه. فالصدق فيه منه نوعين: في صدق مع العباد، ان الواحد يبقى صادق مع الناس حواليه، سواء في كلامه في افعاله في اقواله. وفي معنى تاني في الصدق، هو ده اللي منتشر بصوره كبيره جدا في سوره التوبه، هو الصدق مع الله، ان الواحد يبقى صادق في وعده مع الله عز وجل. زي ما قلنا، زي الكلام ده يعني بان في سوره التوبه، زي ما قلنا سوره التوبه بتكلم عن المنافقين، واتكلمت عن الجهاد، جهاد المسلمين مع المشركين. فعباده الجهاد هي من اكتر العبادات، هي تقريبا اكتر عباده بيبان فيها صدق المسلم مع الله عز وجل، لان ما فيهاش تهريج. يعني الواحد رايح بيضحي باغلى حاجه عنده وهي حياته، فيا اما يبقى صادق بجد مع ربنا سبحانه وتعالى، يا اما يبقى كاذب او منافق. فعشان كده عباده الجهاد وسورة التوبة بيبان فيها صفات الصدق مع الله عز وجل المفروض تبقى عاملة ازاي. علشان كده هنلاقي في سورة التوبة اختبارات كتيرة جدا كانت للمسلمين، بيختبر ربنا سبحانه وتعالى صدق المسلمين، نجح فيها المؤمنين وفشل فيها المنافقين، اللي هي أهم وأوضح صفة من صفاتهم عكس الصدق هو الكذب مع الله عز وجل. هنفتح مع بعض سورة التوبة. في بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى في آية رقم 13، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الآيات اللي بدأ ربنا سبحانه وتعالى بيحرض فيها المؤمنين على الجهاد: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كلام ربنا ودعوة ربنا سبحانه وتعالى للمسلمين للجهاد. يجي بعد كده بقى الاختبار، هل المسلمين هيبقوا فعلا صادقين مع الله عز وجل ولا لا؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ وده الاختبار اللي بيتحط فيه أي مسلم في أي عهد وأي وعد بياخده مع ربنا سبحانه وتعالى. هل أنت صادق في العهد ده فعلا ولا لا؟ هل أنت متخيل أن أنت ممكن توعد ربنا سبحانه وتعالى بأي وعد كده وان انت مش هتختبر في كلامك ده هيحصل ولا لا؟ كتير مننا قبل رمضان: انا في رمضان ده هتغير، في رمضان ده انا علاقتي بالقران هتتغير، هنزل اصلي في المسجد، هصلي قيام، هذكر ربنا سبحانه وتعالى، هصوم بجد. ويجي الاختبار الحقيقي في رمضان، هل الكلام ده فعلا هيحصل ولا لا؟ فربنا سبحانه وتعالى يبعت لك اختبارات بسيطه كده يختبر بيها صدقك ولا لا، تصادق في عهدك ووعدك مع ربنا سبحانه وتعالى ولا بتقول اي كلام وخلاص. ويظهر الصدق ده بعد رمضان وبعد العيد، هل هتثبت على عبادتك ولا هترجع تاني؟ فتلاقي الواحد بيتعرض في حياته دايما لاختبارات كتير جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، بيختبر فيها صدق المسلم، هل انت صادق في وعدك مع ربنا عز وجل ولا لا؟ ويجي بعد كده ربنا في الآيات يقول الجزاء، وبعد لو انت نجحت في الاختبار جزاءك هيبقى ايه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هم دول اللي هيكسبوا بقى بجد. اللي هيكسب في الدنيا مش اللي بيكسب في المناصب وبيكسب فلوس كتير، لا، اللي هيكسب في الدنيا هو الصادق مع الله عز وجل، ده ربنا هيختبره ويختبر صدقه وفعلا هيطلع صادق مع الله. يبشرهم ربهم برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بعد كده يجي اختبار تاني، والاختبار ده صعب جدا جدا والله، ومش في الجهاد بس، في أي عبادة وأي طاعة وأي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به محتاجين نفكر، هل إحنا فعلا الحاجات اللي إحنا هنقولها دي أهم عندنا من ربنا سبحانه وتعالى، أو بنحبها أكتر ما بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟ الآيات اللي جاية محتاجين كلنا والله نركز فيها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، في أي حاجة من الحاجات اللي اتقالت دي أنا بحبها أكتر من ربنا أو أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم أو أكتر من الجهاد في سبيل الله؟ لو أنا فعلا كده لازم أخاف، إن ربنا بيقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. اختبار ده بنقع فيه كتير جدا جدا في الدنيا، لما يتعارض مصالحنا في الدنيا او مصالح الناس اللي احنا بنحبهم او مشاعر الناس اللي احنا بنحبهم قدام اوامر ربنا سبحانه وتعالى. انا هبدي ايه؟ هو اختار ايه؟ انا بحب اهلي اكتر بحب ربنا، فممكن ابدي اهلي على اوامر ربنا سبحانه وتعالى او على نواهي ربنا. انا بحب الفلوس اكتر ما بحب ربنا واكتر ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن ما طلعش زكاتي، ما طلعش صدقاتي، ما طلعش فلوس عشان انا خايف وبحب الفلوس اكتر ما بحب ربنا او اكتر ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كل حاجه من الحاجات اللي في الايه دي محتاجه اركز مع نفسي وافكر، هل انا في حاجه فيهم ممكن ابديها على ربنا او ابديها على اوامر ربنا سبحانه وتعالى؟ فتيجي هنا الاختبار في الصدق مع الله، هل انا فعلا صادق في عبادتي، صادق ان انا عايز ابتغي مرضات الله عز وجل، فهشوف فرض ربنا اللي امرني بيه هعمله حتى لو ضد راحتي او ضد راحه اقرب الناس ليا او. فاختبار صعب جدا، الواحد لازم يكتشف قدام نفسه هو فعلا صادق في الكلام ده ولا لا. فممكن اطبق الايه دي على اي طاعه او اي فرض في حياتي، مش شرط الجهاد وبس. بعد كده يجي اختبار حط فيه ربنا سبحانه وتعالى مسلمين والصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اختبار صعب جدا، وهو اختبار غزوة تبوك. اتكلمنا عن تفاصيلها، كانت الغزوة تفاصيلها صعبة جدا، وكان في تكاسل في أول الأمر من المسلمين، فنزل الآيات بعتاب من ربنا سبحانه وتعالى للصحابة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في بداية الأمر المسلمين كانوا بيتكاسلوا على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل العتاب والتهديد من ربنا سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فكر مع نفسي، هل لما بتيجي قدامي الطاعة هل أنا بتثاقل على الأرض؟ هل أنا برضى بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويجي بقى التهديد من ربنا والوعيد من ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اوعى تفتكر ان انت ما عملتش طاعة انت كده بتضر ربنا سبحانه وتعالى حاجة، مفيش حد عنده القدرة ان هو يضر ربنا، بالعكس انت بتضر نفسك. زي ما ربنا قال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويجي بقى بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالنموذج الناجح، سيدنا أبو بكر الصديق، نموذج الصادق. كان صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظات إسلامه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان صاحب النبي في الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أول ما سيدنا أبو بكر عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر من مكة إلى المدينة، طلب من النبي الصحبة، قال له: الصحبة يا رسول الله. وفعلاً صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من هجرته من مكة إلى المدينة دفاعا عن النبي، حتى وهم داخلين الغار دخل قبل النبي عشان يعني يحمي النبي من أي ضرر أو أي خطر موجود جوه الدار جوه غار حراء. وهو ده اللي بيبان فيه جوه غار ثور، آسف، هو ده اللي بيبان فيه صدق المسلم مع الله عز وجل: أنا صادق. وكان سيدنا أبو بكر عشان كده سمي أبو الصديق رضي الله عنه، وكان صادق مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظات إسلامه إلى وفاة النبي. بعد كده ربنا كلمنا عن صفات المنافقين، وكان من صفاتهم ان اي طاعه فيها شقاء الشخص اللي مش صادق مع الله عز وجل هيحاول يجتنبها. كده ربنا قال عنهم في الايات: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو كانت غزوه قريبه او خارجين في حته قريبه كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعدت عليهم الشقة. الواحد محتاج يراقب نفسه، هل لما بحس ان الطاعة فيها شقاء او فيها تعب او فيها جهد هل انا صادق مع الله عز وجل فهعملها حتى لو فيها تعب ليا، ولا انا بدور على الطاعات القريبة والمريحة لما فيهاش تعب فيهاش جهاد فيهاش شقاء؟ فدي من ابرز صفات الصادق مع الله عز وجل، انه مش فارق معاه المجهود اللي هيبذله طالما هو خارج في مرضات الله وفي سبيل الله عز وجل. ومن صفات الصادق مع الله انه دايما بيستعد، دايما بيستعد للطاعه: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ومن صفات الصادقين برضو مع الله عز وجل ان هم مش خايفين من حاجه لانهم متوكلين على الله. صادق دايما الله عز وجل هو مولاه: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالصادق مع الله عز وجل هينفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، مش هيخاف من حد، إنه متوكل على الله وعارف إن الله هو مولاه. بعد كده ربنا يكلمنا تاني عن صفات المنافقين اللي زي ما قلنا أهم صفة فيهم الكذب على الله، فيقول لك إن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. على العكس تماما، صفات المؤمنين صادقين مع الله عز وجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وزي ما قلنا من أهم صفات المنافقين هو الكذب على الله، كذب لدرجة أنهم ممكن يحلفوا بالله كذب عشان ينجوا نفسهم من أي مشكلة يقعوا فيها، فكان ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في الآيات يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. والآية اللي بعديها ربنا بيقول فيها ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. المعنى ده مهم جدا جدا، مفروض إحنا والله نركز فيه قوي. كم عهد وكم وعد الواحد وعد بيه ربنا سبحانه وتعالى أنه يعمله في حياته، فلازم يبقى عارف وعنده يقين أنت أي وعد بتاخده مع ربنا لو ما نفذتش الوعد ده في نقطة نفاق بتتحط في قلبك، كل ما تخلف وعد تاني مع ربنا سبحانه وتعالى نقطة نفاق تانية تتحط في قلبك لحد ما النفاق يزيد ويزيد في قلب الواحد. فالواحد محتاج يركز جدا جدا في أي وعد هياخده مع ربنا، الوعد اللي هم وعدوه هنا. وللأسف في ناس كتير مننا كتير بتعمله ان هو يوعد ربنا يا رب انت لو اديتني فلوس كتيرة انا هتصدق وهطلع زكاة وهنفق على المساكين والفقراء، فلما ربنا يعطيه ما يعملش اي حاجة من الكلام ده فيحصل ايه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون، نفاق هيفضل في قلبه لحد ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. ليه بقى؟ بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالواحد محتاج يبقى مركز جدا والله وهو بيوعد ربنا باي وعد ان هو لازم يبقى صادق في وعده ده، لازم يبقى خايف على قلبه ان اي كذب او اي خلاف لوعده مع الله عز وجل هيعقبه نفاق في قلبه زي ما حصل بالضبط مع المنافقين. ومن صفات المنافقين للاسف او اي واحد بيكذب على الله عز وجل او مش صادق على الله ان هو بيفرح بفوات الطاعه. ربنا وصف المنافقين في الايات فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. من صفات دايما المنافق إن هو بيفرح بفوات الطاعة، خصوصا لو الطاعة دي كان فيها مشقة. فاللي حصل مع المنافقين إن لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة في الغزوة ما فرحوا إن هم فضلوا قاعدين في المدينة، فرحوا بفوات الشقاء وفوات التعب وفوات الطاعة. على العكس تماما بيحصل مع الصادق مع الله. ربنا سبحانه وتعالى في الصفحة اللي بعديها بيوصف صفات المسلمين اللي كانوا صادقين مع الله عز وجل واللي ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة. ربنا بيقول في الآيات ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مين الناس دي؟ دول ناس فقيرة جدا من المسلمين راحوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يحملهم وياخدهم معاه الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا أجدوا ما أحملكم عليه، معهوش حاجة يحملهم عليه. حصل لهم إيه؟ كان إيه حالهم؟ هل قالوا طب الحمد لله هجات من عنده؟ لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مشوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيبكوا بكاء شديد جدا على فوات الطاعة. ما تفكر كده، طب هم فاتهم ايه؟ هم فاتهم مشوار صعب جدا 800 كيلو في عز الحر وما فيش حاجة هيركبوا عليها، مشقة صعبة جدا وما لهمش حرج ما لهمش ذنب. بالعكس ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده في الحديث قال ان الناس دي ليها نفس ثواب اللي خرجوا. طيب هم زعلانين ليه؟ هم صادقين جدا جدا في طلبهم للطاعه، وصادق جدا مع ربنا، فحزين على فوات الطاعه. عارفين عاملين، لو اضرب مثلا كده بسيط شويه، تخيل كده انا مثلا واحد صاحبي عربيته عطلت في اكتوبر وانا ساكن في التجمع، فقال لي معلش تعالى الحقني انا عربيتي عطلانه ومش عارف اعمل حاجه. فانا جوايا مشوار طويل جدا، هاخد ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي والدنيا زحمه والجو حر، فلقيته بعد 5 دقايق بس هنزل برضه عشان ده صاحبي وبتاع. بعد 5 دقايق لقيته بيكلمني بيقول لي بص انا في واحد تاني صاحبي لقيته جنبي في اكتوبر، خلاص هو هيجي يساعدني، جزاك الله خيرا خليك انت عندك. انا من جوايا هبقى عامل ازاي؟ هل هبقى فرحان ان الطاعه فاتتني الحمد لله اهي جت من عنده، افضل انا قاعد مريح، ولا من جوايا هبقى حزين وزعلان ايه ده؟ طب انا كده الثواب هيفوتني، طب انا كده الطاعه هتفوتني، انا كده مش هاخد الثواب والاجر. هبقى عامل زي الصحابه دول اللي خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيبكوا على فوات الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيبكوا على فوات الطاعه اللي هي صعبه جدا جدا جدا، ولا هيبقى مش فارق معايا واقول الحمد لله انها جت من عندهم وانا ما تعبتش؟ فالصادق مع الله عز وجل هو اللي هيحزن بجد، اللي كان صادق في طلب الطاعه وطلب الثواب وطلب الاجر من الله عز وجل هو اللي من جواه هيحزن، هيحزن ان الطاعه فاتته. لكن اللي مش فارق معاه او اللي هو بيمثل ان هو فعلا فرقه مع الطاعه وان هو عايز ينال الثواب وينال الاجر، بالعكس من جواه هيبقى زي ما المنافقين كده قالوا ايه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر، جو حر قوي ما بلاش نخرج دلوقتي. ربنا رد عليهم وقال لهم ايه، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. اللي بتفوت الطاعه دي بيضحك في الدنيا، بيبقى مبسوط ان الشقاء ده فاته والتعب ده فاته، لكن هيبكي كتير بعد كده، هيبكي كتير على فوات الطاعه، هيبكي كتير على النفاق اللي بيدخل في قلبه كل مره بيخلف وعده مع ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا بيقول في الايات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ربنا بيعرض علينا احنا ان هو يشتري مننا نفسنا وأموالنا. طب ايه المقابل؟ بأن لهم الجنة، مقابل بأن الجنة هو الجزاء. فهل البيعة دي كسبانة؟ هل هيبقى عندي ثقة في وعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا لو اعطيت ربنا نفسي ومالي ربنا هيجازيني بالجنة؟ ربنا بيقول في الآيات ومن اوفى بعهده من الله، هل في حد اوفى بعهده من ربنا سبحانه وتعالى؟ فيش حد. فلازم يبقى عندي يقين ان البيعة دي كسبانة، ان انا لو بعت نفسي ومالي، لو انا حياتي كلها بقت لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، لو أنا صادق مع الله عز وجل في كل أقوالي وأفعالي وفعلا همي الطاعة وهمي أن أنا أنال رضا ربنا سبحانه وتعالى، بعندي يقين من جوايا أن البيعة كسبانة وأن أنا اللي كسبان والله. ربنا سبحانه وتعالى لما يشتري مني أنا نفسي ومالي مقابل إيه؟ مقابل الجنة لأي مسلم بيسعى وراه. فالحل موجود، والبيعة والتجارة كسبانة والله جدا جدا، الواحد يتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. طب هل اخر قصه هنختم بيها، هل الصادق مع الله عز وجل ده شخص ما بيذنبش، يعني ما بيعملش ذنوب، هو على طول في طاعه؟ لا. في اخر الايات اللي في سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن قصه 3 من الصحابه. 3 دول كانوا منهم سيدنا كعب بن مالك، وده كان من كبار الصحابه وكانوا من المسلمين الصالحين في المدينه، تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي عذر او بدون اي سبب. سيدنا كعب بن مالك بيحكي في حديث طويل تفاصيل قعوده عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قاعد يتكاسل كل يوم، يقول لنفسه خلاص بلاش النهاردة هطلع بكرة، طب أجلها يوم أجلها يومين، طب أسيبهم هم يطلعوا وأطلع أنا وراهم، لحد ما فضل قاعد في المدينة وما خرجش في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بيوصف بعد كده لقى نفسه قاعد في المدينة وكل اللي يبص عليه في المدينة منافق معلوم النفاق، يعني هو معروف ده منافق قاعد، أو واحد من النبي صلى الله عليه وسلم ليه عذر، ضعفاء أو المرضى، واحد ضعيف، واحد مريض، واحد فقير جدا معهوش مال يطلع للغزوة. فلقى نفسه قاعد مع ناس مفروض ما يبقاش موجود معهم دلوقتي، هو مفروض يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي عليه فعلا وهو في تبوك، وقالوا له أن كعب بن مالك ما خرجش. بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكانت من سنة النبي بعد الرجوع من أي غزوة إن هو يروح للمسجد أول حاجة يصلي ركعتين ويستقبل المسلمين. فعلا بدأ يدخل عليه المتخلفين عن الغزو، فدخل عليه المنافقين في الأول، كل واحد داخل بعذر شكل وبحجة شكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل من أي حد حجته، إنه لا يعلم سرية الناس، هو بياخد بالعلنية بس. فكان بيستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأي حد بيدخل عليه بيتركه يذهب، لحد ما دخل عليه سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب قبل ما يدخل وهو بيحكي في الحديث قاعد يفكر، أعمل زيهم ولا أقول له الصدق؟ فقرر في الآخر إنه هيقول له الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما كانش في حد أجهز مني، معنى الكلام إن ما كانش في حد أجهز مني ولا أيسر مني ولا أقوى مني على الغزوة أو على الخروج. وأنا عمري يعني، هو سيدنا كعب بن مالك عمره ما تخلف في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الغزوات خرج فيها مع النبي، فما كانش في حالة هو أيسر وأقوى منها من غزوة تبوك. فراح قال له أنا تخلفت بدون عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا لو يعني لو أنا أعطيت الجدال، يعني أنا كنت ممكن أقعد أجادلك وأقول لك حجج وأعذار زي ما المنافقين قالوا، بس أنا قلت إيه، أقول لك الحقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيك، يعني يروح لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكمه فيك إيه. وطلب من المسلمين في المدينة كلهم إن هم يقطعوا سيدنا كعب بن مالك، وحتى وسيدنا كعب وهو خارج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قعد المنافقين اللي كانوا موجودين بيلوموا عليه، بيقولوا انت عملت ليه كده، ما كنت عملت زينا ورحت قلت للنبي نفس الحجج اللي احنا قلناها وكان هيستغفر لك ويسيبك وتمشي خلاص. هو حتى ما بينه من نفسه قاعد يشك، طب ارجع تاني اقول للنبي اي عذر تاني ولا لا؟ فسأل، هو في حد عمل زيي؟ فقالوا له اه، في اتنين كمان عملوا زي ما انت عملت. فسأل عنهم، عرف انهم اتنين صالحين من المسلمين وشاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، ففضل على موقفه ما رجعش تاني للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الصدق ومشي. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم طلع قرار ان كل المسلمين في المدينة يقطعوا الثلاث صحابة، محدش فيهم يكلموه لمدة 40 ليلة، محدش من مسلمين المدينة بيكلم اي حد من الثلاثة الصحابة اللي تخلفوا عن الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الليلة 40 امر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة سيدنا كعب بن مالك وزوجات الاثنين الصحابة التانيين ان هم يتركوا البيت ويتركوهم ويسيبوهم ويقطعوا كمان ازواجهم. الوضع كان صعب جدا جدا. في حكاية سيدنا كعب بن مالك بيحكي ان الوضع كان صعب جدا، بيبكي كل يوم بكاء شديد جدا، بيكلم الناس في الشوارع ما حدش بيرد عليه، بيروح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بيبصش في وشه، الوضع كان صعب جدا عليه. لحد ما في الليلة 50 جاله واحد على البيت بيجري عليه بعد صلاة الفجر وبينادي ابشر يا كعب ابشر يا كعب، فعرف ان التوبة نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى وراح المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بتوبة ربنا، والصحابة المسلمين في المدينة احتضنوه، كل واحد يقابله يبارك له بتوبة الله عز وجل. فنتعلم ايه من القصة؟ نتعلم الصدق مع الله عز وجل. سيدنا كعب بن مالك كان عنده حل ان هو يروح يكذب زي ما المنافقين كذبوا ويقولوا اي حجج وخلاص، لا، هو اختار الصدق. حتى لو هو ما خرجش في الطاعة، حتى لو هو اذنب ذنب عظيم جدا 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 وهو عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كان صادق في توبته مع الله عز وجل. شوف الآيات بتقول ايه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هي دي صفات أي واحد صدق في توبته مع الله عز وجل، المفروض يبقى حاسس الشعور اللي كان حاسس بيه الثلاث صحابه دول، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، حاسس ان الدنيا ضاقت عليه خلاص، وضاقت عليهم انفسهم حتى نفسه مش مستحملاه، وظنوا الا ملجا من الله الا اليه، مفيش مفر من ربنا سبحانه وتعالى الا اللجوء اليه. اللي حصل ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. اي حد والله هيصل في صدقه وتوبته لله عز وجل ومشاعر الندم للمشاعر دي، يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليه. سيدنا كعب كان قدامه أنه يكذب، لكن هو اختار الصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاء صدقه ده أن قصته بتتلى في القرآن إلى قيام الساعة. النبي ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثل بسيدنا كعب والاثنين صحابة اللي معاه في صدق توبتهم إلى الله عز وجل، ده جزاء الصدق. فتيجي في آخر السورة أو في أواخر السورة الأمر اللي احنا بدأنا به بداية الدرس، هو عنوان الدرس، ربنا سبحانه وتعالى بيأمر المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وهو ده الهدف من سورة التوبة ومعنى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، ان الواحد يبقى صادق مع الله عز وجل، واحد يبقى صادق مع العباد في كلامه وافعاله، ويبقى صادق مع الله في وعده مع ربنا سبحانه وتعالى. لو وعدت ربنا ان انا هعمل طاعة معينة خليني صادق مع ربنا، لو وعدت ربنا ان انا هجتنب معصية معينة وانا هبطل ذنب معين خليني صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. وده كان المعنى اللي هتكلم عنه النهاردة، معنى الصدق سورة التوبة. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.